بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا شيء مثله. وقفنا عند هذه العبارة: ولا شيء مثله. قال الشارح رحمه الله: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. من هذا الموضع إلى قوله: لكن بوجهين مختلفين، يعني هذه تقريبا 3 و4 صفحات، هذا نقل مطول، هذا كله منقول من كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 2 من صفحة 10 و100 إلى صفحة 20 و100. هذا منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية. ولذلك سوف أنبه، لأن الشارح نقل عن ابن تيمية واختصر في موضعين، وكذلك تصرف في العبارة. قال رحمه الله: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. ولكن لفظ التشبيه، الآن سوف ينبه المؤلف على التشبيه، كلمة تشبيه، لأن الطحاوي رحمه الله عبر بعبارة شرعية، قال: ولا شيء مثله، عبر بالمثل. هذه عبارة شرعية صحيحة جاءت في القرآن: ليس كمثله شيء. ولكن المتأخرون يعبرون بنفي الشبيه أو بنفي الشبه أو بنفي المشابهة، يعني لا يعبرون بنفي المثلية أو بنفي المثل كما هو لفظ القرآن. القرآن نفى المثلية ونفى المثل، هم ينفون الشبيه أو ينفون التشبيه. فشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية له ملاحظة على هذا، على لفظ التشبيه، لأن نفي التشبيه، يعني ملخص ما سيأتي من الكلام، التشبيه هذا استعمله المتكلمون في نفي الصفات، فإذا نفوا التشبيه فهم يتذرعون بنفي التشبيه لنفي الصفات، يعني يعطلون مثلا صفة الرحمة، صفة المحبة، صفة الرضا، صفة الغضب، صفة المجيء وجاء ربك. لماذا؟ قالوا: حتى لا نشبه، حتى لا نشبه. فإذا أصبحت كلمة التشبيه هذه ذريعة عند المتكلمين في نفي الصفات، ولذلك هم ينبذون أهل السنة بأنهم مشبهة، ينبذون المثبتين للصفات الذين يثبتون الصفات بأنهم مشبهة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله له ملاحظة على نفي التشبيه، أن نفي التشبيه هذا أصبحت كلمة مجملة وكلمة فيها تلبيس، لأن المتكلمين المعطلين للصفات ينفون التشبيه وهم لا يريدون المعنى الشرعي هو التنزيه، وإنما يريدون تعطيل الصفات، فأصبحت الكلمة تحتمل حقا وتحتمل باطلا. ولذلك لاحظ عليها ابن تيمية كما سيأتي. ولذلك الشارح هنا يقول، وهو يأخذ عن شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا. ابن تيمية رحمه الله يعني عبارته هكذا، يعني هو يقول هنا الشارح في كلام الناس، ابن تيمية لا يقول في كلام هؤلاء المعطلة أو كلام هؤلاء المتكلمين أو بهذا المعنى. شيخ الإسلام في الأصل يقول: أصبح التشبيه هذا في كلام هؤلاء المعطلين المتكلمين، يعني هنا الشارح يقول صار في كلام الناس، والحقيقة هؤلاء الناس هم المتكلمون. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل، من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. إذن هذا معنى حق، هذا هو التنزيه. يعني الإنسان إذا نفى التشبيه وهو يريد هذا، هذا حق، ما في بأس. يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى لا شبيه له، أي من مخلوقاته ومن خلقه، كلام جيد ولا تنزيه، وهذا الذي دل عليه القرآن، ليس كمثله شيء، ودل عليه العقل أيضا، العقل يحكم بذلك، أن الخالق ليس كالمخلوق، أن الخالق ليس كالمخلوق سبحان الله بالعقل. فإن كان هو ينفي التشبيه ويريد هذا، هذا حق ومقبول. يقول: فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. يعني من هو المشبه؟ الآن عرفنا المعنى الصحيح لنفي التشبيه وهو التنزيه. طيب من هو المشبه؟ هل المشبه هو الذي يثبت الصفات؟ لا، المشبه هو الذي يشبه الخالق والمخلوق. من جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق، يعني قال إن الله عز وجل يرضى كرضى المخلوق ويغضب كغضب المخلوق وينزل كنزول المخلوق ويجيء كمجيء المخلوق، هذا باطل. هذا المشبه الذي يجعل صفات الباري سبحانه وتعالى كصفات البرية كصفات المخلوقين، هذا هو المشبه. العكس، لو أن إنسانا جعل صفات المخلوق كصفات الخالق، هذا هو الغلو، جعل صفات المخلوق كصفات الخالق، هذا هو الغلو الذي هذا يقول هو نظير النصارى، لأن النصارى جعلوا أعطوا لعيسى عليه الصلاة والسلام، أعطوا لعيسى وهو عبد الله ورسوله، جعلوه ابن الله وأعطوه صفة الإله، وقالوا إن عيسى جزء فيه إنسان وجزء فيه رب وإله، ويقولون اتحد هذان الجزءان اتحدا، ولذلك هم يقولون اللاهوت والناسوت، يقول اتحد اللاهوت بالناسوت، فأعطوا عيسى من صفات الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك الغلاة في هذه الأمة كالرافضة مثلا، غلاة الروافض يجعلون للأئمة عندهم، والأئمة هؤلاء هم علي بن أبي طالب والحسن والحسين وأبنائهم وأحفادهم، وهؤلاء والله براء منهم من الروافض، هؤلاء من أهل السنة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه صحابي، والحسن صحابي، الحسين صحابي وأحفاد النبي عليه السلام، أبناؤهم ذرياتهم كلهم وناس صالحون أفاضل من أئمة السلف والتابعين، ما لهم علاقة بهؤلاء الروافض، الروافض غلوا فيهم وانتسبوا إليهم انتسابا باطلا كانتساب النصارى إلى عيسى، ولكن ماذا؟ هؤلاء الروافض غلوا في علي وفي أولاده وفي أحفاده وأعطوهم من صفات الخالق سبحانه وتعالى، أنهم مثلا يعلمون الغيب. يعني في كتاب الكافي مثلا، كتاب الكافي هذا كتاب عند الرافضة، كتاب عند الرافضة معتمد عندهم جدا، حتى قال العلماء الكافي عند الرافضة يعني في مكانته ومنزلته كالبخاري عند أهل السنة. يعني صحيح البخاري كيف عندنا؟ كتاب عظيم، أصح كتاب بعد كتاب الله، الكافي هذا عندهم كذلك. هذا الكافي طبعا الكافي فيه آلاف، يعني ما تقول في حديث أو حديثين، آلاف الروايات مكذوبة، هم أنفسهم حكموا عليه بالكذب علماء الرافضة. من التبويبات في الكافي، انظر تبويبة البخاري، انظر إلى تراجم البخاري، تراجم علمية نقية سلفية سنية، تراجم مأخوذة من الكتاب ومأخوذة من السنة. لكن تراجم الكافي انظر، يقول باب إن الأئمة يعلمون الغيب، باب إن الأئمة يعلمون متى يموتون، هكذا من تبويباته في الكافي، يقول إن الأئمة يعلمون متى يموتون، وهذا الشيء سبحان الله اختص به الله سبحانه وتعالى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. سبحان الله، فالغيب لله سبحانه وتعالى، ولا يعلم الإنسان، والله ما يدري ماذا يكسب غدا، يعني ما تدري غدا ما الذي يجري لك، فكيف يعلم الإنسان متى يموت؟ يعني الروافض من غلوهم في آل البيت أنهم أخذوا من صفات الباري سبحانه وتعالى هو علم الغيب وأعطوها أعطوها للأئمة، والأئمة براء منهم. ولذلك الرافضة هؤلاء لا ينسبون إلى علي وإلى أولاده وأحفاده، كما أن النصارى لا ينسبون لعيسى. ومن الغلط الذي نسمعه من بعض الناس، من بعض الصحفيين والإعلاميين وهؤلاء الذين لا علم عندهم بالشرع علما يبين لهم الهدى من الضلال ويبين لهم الحق من الباطل، مع الأسف يقولون عندما يخاطب مثلا المسلمين يخاطب النصارى يقول يا أتباع محمد ويا أتباع عيسى، ألا ما أقبح هذا الكلام. أتباع محمد حق، المسلمون أتباع محمد، لكن هل النصارى الموجودون اليوم هم أتباع عيسى؟ هم في الحقيقة هؤلاء ليسوا أتباع عيسى، هؤلاء أتباع بولس اليهودي الذي تنصر ودخل النصرانية ليفسدها. وهذه العقائد التي عند النصارى اليوم، العقائد الباطلة الزائغة هذه المنحرفة، هي من وضع هذا اليهودي، من وضع بولس هذا، فهم في الحقيقة أتباع هذا اليهودي وليس بأتباع عيسى. عيسى ما جاء بالوثنية، عيسى ما جاء بالصليبية، عيسى ما جاء بهذا الكفر الصريح، عيسى ما جاء بهذه المسبة لرب العالمين. فإن النصارى سبوا رب العالمين وسبة ما سبها أحد من بني آدم، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الوثنيات والكفريات التي عند النصارى هذه عيسى بريء منها، فكيف ننسب هؤلاء الملاحدة النصارى هؤلاء الذين هم من أضل خلق الله ننسبهم إلى عيسى؟ والله حقيقة هذه إساءة إلى نبي الله عيسى، أن ننسب له هؤلاء الوثنيين الصليبيين الذين يعبدون الصليب. فإذا أهل الباطل لا ينسبون إلى أحد من أهل الحق، فلا صلة بين أهل الحق وأهل الباطل. ولذلك نوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي، ماذا قال له؟ إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك. لماذا؟ أنت نوح مؤمن نبي مرسل كريم وهذا ولد كافر، فهذا في الحقيقة ليس من أهلك، لا ينسب لك النسبة الشرعية، وإن كان من صلبه، ولكن الإيمان والكفر فصل بينهم، الإيمان والكفر فصل بينهم، قضى على حتى تلك النسبة إنه من صلبه، قضى على حتى على هذا قضى. فإذا كان هذا الولد من صلب نوح نسبا، والله عز وجل لأنه ولد كافر ما ركب السفينة مع أبيه، ما آمن بدعوة ورسالة أبيه، وإنما عق وهرب وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. سبحان الله، أبوه يقول لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. دعاه دعوة الأب المشفق على ولده أن يركب في السفينة أن ينجو الولد، اختار الكفر والعياذ بالله، اختار الكفر. فالله عز وجل إن هذا الولد اختار الكفر وانحرف، فصل رب العالمين العلاقة بينه وبين أبيه وقال إنه ليس من أهلك. طيب إذا كان هذا ولد من الصلب، فكيف بهؤلاء النصارى في الحقيقة الذين لا يمتون بعيسى بصلة لا نسبية ولا شرعية، فكيف ننسبهم إلى عيسى؟ هذا من الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلنتبه لهذه، لأن هذه قضية متعلقة بالعقيدة بالولاء والبراء. ما يأتي شخص الآن يجهل حقيقة الإسلام مع الأسف ويخاطب النصارى الموجودين اليوم الصليبيين الذين يعبدون الصليب يخاطبهم باسم عيسى، يا أخي والله هذه إساءة عظيمة لعيسى، كما لو جاء شخص خاطب ولد نوح هذا الذي كفر ولم يركب في السفينة مع أبيه يخاطبه باسم أبيه نوح، والله عز وجل قال عن هذا الولد إنه ليس من أهل نوح، إنه ليس من أهلك، لماذا انقطعت الصلة؟ فهؤلاء لا يخاطبون بعيسى، وإنما هؤلاء إن خاطبتهم تخاطبهم باسم بولس اليهودي الذي حرف النصرانية وبدل دين عيسى واتبعه النصارى. وكذلك الرافضة لا تخاطبهم باسم علي بن أبي طالب، تخاطبهم باسم عبد الله بن سبأ اليهودي أيضا الذي أدخل عليهم هذا الدين وهذه الزندقة، لأن الدور الذي قام به ابن سبأ في هذه الأمة كالدور الذي قام به بولس اليهودي قديما، بولس أو بولس أو يهودي، وهو ليس من الحواريين، هو ليس من أصحاب عيسى عليه السلام، وإنما هذا رجل خبيث دخل في النصرانية حتى يفسدها. وهذا اليهودي ابن سبأ أراد أن يفعل الفعلة نفسها وأدخل أشياء كثيرة من دين اليهود على الرافضة وقبل الرافضة. ولذلك العلماء عندهم مسألة معروفة، مشابهة الرافضة لليهود، لأن الرافضة يشابهون اليهود من صور كثيرة، من وجوه كثيرة. طب كيف جاء هذا الشبه؟ الرافضة لماذا يشابهون اليهود؟ لأن الذي وضع دين الرافضة هو في الحقيقة يهودي، هو في الحقيقة يهودي، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا غلو النصارى. إذن النصارى عندهم تشبيه، عندهم تشبيه ولكن معكوس، حيث يشبهون المخلوق بالخالق، يشبهون عيسى برب العالمين. وهذا التشبيه موجود عند الرافضة، موجود أيضا عند غلاة الصوفية، عند غلاة الصوفية. الصوفية أيضا يعتقدون أن السادة يعلمون الغيب ويتصرفون في ذرات الكون، أن الأقطاب الأربعة البدوي الرفاعي والدسوقي والجيلاني، هؤلاء الأقطاب الأربعة يتصرفون في الكون، أعوذ بالله. أيضا هذا تشبيه، تشبيه مذموم، يشبهون المخلوق بالخالق. لكن كلمة التشبيه جاءت في كلام العلماء في العقيدة، يعني الغالب أنها تطلق على النوع الأول، وهو تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، وهذا كفر. وأيضا تشبيه المخلوق بالخالق كفر كتشبيه النصارى. يقول رحمه الله: ويراد به، إذن الآن عرفنا التشبيه بالمعنى الصحيح، ما هو التشبيه؟ التشبيه كفر، وهو تشبيه الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، هذا كفر، هذا حق. إذا نفينا التشبيه بهذا المعنى حق، وهذا شيء مقبول وواجب. طيب هناك معنى آخر لنفي التشبيه، ما هو؟ يقول رحمه الله: ويراد به أنه، يراد به أي بالتشبيه أو بنفي التشبيه، أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة. هذا معنى باطل لنفي التشبيه، لأن هذا شخص يقول أنا ما أشبه وأنفي التشبيه عن الله. طب ما معنى التشبيه عندك؟ قال: التشبيه نفي الصفات، بأن الله سبحانه وتعالى ليس له علم وليس له قدرة وليس له إرادة وليس له حياة، وسبحانه وتعالى لا يرضى ولا يغضب ولا يتكلم ولا يرحم ولا يعذب وما يفعل شيء، ليس له صفات، ويزعم أنه ينفي التشبيه. هذا هو المعنى الباطل لنفي التشبيه، وهذا في الحقيقة هو كلام الجهمية. الجهمية أصحاب الجهم المصفوان لما عطلوا الصفات، عطلوا صفات الباري سبحانه وتعالى، زعموا أنهم ينفون التشبيه، زعموا أنهم ينفون التشبيه، يعني يريدون التنزيه بزعمهم. فهذا هو في الحقيقة تشبيه الجهمية. يقول رحمه الله: ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، موصوف بهذه الصفات، يعني هو يقول العبد له قدرة والعبد له علم والعبد له حياة، فأنا إن أثبتها لله شبهته بالمخلوق. يعني لاحظ الآن، هذا لم يفرق بين حياة الله وحياة المخلوق، لم يفرق بين إرادة الله وإرادة المخلوق، سبحان الله. يأتي التحقيق هذا، أن الله عز وجل له حياة خصه والمخلوق له حياة خصه، لا تماثل بينهما، سبحان الله. يقول رحمه الله: ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير. يعني إذا كان هو ينفي هذه الصفات حذرا من التشبيه بزعمه، يقول إن الله سبحانه وتعالى ليس له علم ولا حياة ولا قدرة. لماذا؟ قال العبد، العبد يوصف بأن له قدرة له حياة له علم. إذن يلزم، إذن إذا كنت تنفي هذه الصفات عن رب العالمين يلزم من قولك هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يسمى ولا يقال له الحي العليم القدير. لماذا؟ لأنك نفيت عنه الحياة ونفيت عنه القدرة ونفيت عنه العلم. إذن تنفي هذه الأسماء، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، كذلك العبد يسمى بأنه حي وعليم وقدير، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك من الصفات. يقول رحمه الله، وهو الآن يبدأ في نقاش هؤلاء المشبهة، يعني الآن عرفنا الشبهة عند المشبهة، عرفنا الشبهة. ما هي الشبهة عندهم؟ لو أثبتنا هذه الصفات لله شبهناه بالمخلوق، لأن هذه الصفات يوصف بها المخلوق أيضا. أي صفة هات، إن قلت الحياة المخلوق له حياة، إن قلت الإرادة المخلوق له إرادة، إن قلت العلم المخلوق له علم، إن قلت السمع، إن قلت البصر، إن قلت المجيء، إن قلت الرضا، الرحمة، المخلوق كذلك يوصف. هذه شبهتهم، فهم يعطلون الصفات كلها. لماذا؟ قالوا حتى لا نقع في التشبيه. هذه الشبهة، وهي شبهة لا شك، شبهة قد ممكن تلتبس على كثير من الناس، فلا بد من بيانها، من كشف هذه الشبهة، الرد على هذا الباطل. يقول رحمه الله: وهم يوافقون، الآن الكلام للجهمية، لأن الجهمية يوافقون على هذا، وهم أي الجهمية يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي. الجهمية يوافقون على هذا بأن الله موجود وبأن الله عليم قدير حي. الجهمية يثبتون هذا، هذه الأسماء. وحينئذ يقال لهم، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير. ها، أجيبوا أيها الناس، كيف أنتم الآن تثبتون أن الله موجود، المخلوق موجود؟ فإما أن تنفوا وجود الله على قاعدتكم، وإما أن تثبتوا وجود الله وتطردوا هذا في كل الصفات. ها، إما هذا أو هذا، لأن أنتم الآن تقولون نحن لا نثبت السمع ولا نثبت البصر ولا نثبت المجيء ولا نثبت الصفات الخبرية من الوجه ومن اليد ومن العين، هذه كله تشبيه. طيب الآن نأتي إلى صفة أنتم تثبتونها، صفة إيش؟ الوجود. الوجود تقول إن الله موجود وحي وعليم وقدير. طيب المخلوق يقال له موجود حي وقدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل. يعني ما في أحد يقول هذا تشبيه، يجب أن تنفي هذه الأسماء عن الله سبحانه وتعالى، ما في أحد، ما في عاقل يقول لها. فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، وليس المسمى كالمسمى. فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بهذه الأسماء، وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال: يخرج الحي من الميت. أين الشاهد؟ الحي. وبشروه بغلام عليم، عليم، فبشرناه بغلام حليم، ها حليم بغلام عليم هذا إسحاق، بغلام حليم هذا إسماعيل، فبشرناه بغلام حليم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام، إذن رؤوف رحيم، فجعلناه سميعا بصيرا. قالت امرأة العزيز، وكان وراءهم ملك، أفمن كان مؤمنا، هذا مؤمنا ومن أسماء الله المؤمن، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي. إذن شوف، لاحظ الآن في هذه الآيات، في هذه الآيات هناك أسماء أثبتها الله سبحانه وتعالى للمخلوق، وهي من أسمائه سبحانه وتعالى، الحي والعليم والحليم والرؤوف والرحيم والسميع والبصير والعزيز والملك والمؤمن والمتكبر والجبار، هذه كلها من أسمائه سبحانه وتعالى، ومع ذلك أطلقها على المخلوق. يقول رحمه الله: معلوم أنه لا يماثل الحي الحي، ولا العليم العليم، ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء، ما في مماثلة، ما في مماثلة بين الحي سبحانه وتعالى الذي لا يموت وبين هذا الحي المخلوق الذي يموت سبحان الله، ولا مماثلة بين العليم الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى وبين المخلوق الذي لا يعلم شيئا إلا إذا علمه الله. ولذلك الخضر ماذا قال لموسى لما ركب في السفينة؟ والخضر عنده علم من الله سبحانه وتعالى، ليس عند موسى، وموسى عنده علم ليس عند الخضر، وهذا نبي مكلم ورسول من أولي العزم من الرسل، والخضر كذلك نبي. وجاء طائر وقف على طرف السفينة ونقر نقرة في الماء، أخذ قطرة من الماء، شرب من الماء، يعني ما يأخذه الطائر، وماذا يأخذ الطائر إذا نقر في الماء؟ فقال الخضر لموسى، قال: والله يا موسى، ما علمي وعلمك بجانب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر. هذا علم المخلوق، وهذا علم من؟ هذا علم موسى عليه السلام النبي الرسول والخضر، والأمر أعظم من ذلك. فهل علم المخلوق يقارن بعلم الخالق سبحان الله؟ وكذلك يقال في القدرة وفي العزة وفي كل الصفات. ولا العليم، يقول لا يماثل الحي الحي، ولا العليم العليم، ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث الاستخارة، حديث عمار بن ياسر، وكذلك هي من هذا الباب. يقول عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. إذن هنا أثبت العلم لله سبحانه وتعالى، وأثبت القدرة لله سبحانه وتعالى، استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وهذا من باب التوسل إلى الله عز وجل بشيء من صفاته سبحانه وتعالى. يقول في حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء، وهذا دعاء عظيم من ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إذن الشاهد الحديث: بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. وهذا أيضا من باب التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته. يقول رحمه الله: فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة كما في الحديث، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة. هذا لمن؟ هذا للآدمي. وإنه لذو علم لما علمناه، أيضا للآدمي. إذن هنا في الحديث أثبت العلم وأثبت القدرة والقوة لله سبحانه وتعالى، وفي القرآن أيضا المخلوق له قدرة وله قوة وله علم. يقول رحمه الله: معلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. هذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى، ما هو الذي اللازم يأتيك؟ فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر. هذا يقال للأشعري، هذا يقال للأشعري. الأشعري يثبت هذا، الأشعري يثبتون سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. هذه يثبتها الأشاعرة، هذه الصفات السبع. الماتريدية يثبتونها ويزيدون عليها صفة ثامنة وهي التكوين. إذن الأشعري الآن، الأشعري الذي ينفي الصفة الفعلية، طب قد يقول قائل، قد يسأل النساء: لماذا الأشاعرة أثبتوا هذه الصفات السبع دون غيرها، فقط هذه الصفات السبع؟ نعم، الجواب: لأن الأشاعرة يزعمون أن هذه الصفات السبع دل العقل عليها، يعني ثابتة بالعقل. لأن الأشاعرة في الحقيقة ليس عندهم دليل في هذا الباب إلا العقل، وإن موهوا وضحكوا علينا وخدعونا ولبسوا علينا، أبدا، هذا المقرر في كتبهم، ما في دليل عندهم إلا العقل، وهم يوافقون في هذا الأصل الجهمية والمعتزلة والفلاسفة، بل حتى الباطنية، وإن كان طبعا عقل الباطنية يختلف عن عقل الأشاعرة لا شك، هي عقول، هي في الحقيقة أهواء، ما هي عقول، أهواء، نعوذ بالله. فالأشاعرة الدليل عندهم العقل، لما دل العقل على هذه الصفات أثبتوها، هكذا يعني، هكذا ظنوا، هكذا ظنوا، هذا ظن باطل، نسأل الله السلامة والعافية. طيب الصفات الأخرى، قالوا: لم يدل عليها العقل. يعني عقولكم الآن يا معاشر الأشاعرة أثبتت لكم هذه الصفات السبع فقط؟ طيب السلف عقولهم هي أرجح من عقولكم، أثبتوا كل الصفات، أيهما أرجح؟ عقل ابن فورك والباقلاني وحتى أبي الحسن الأشعري وعقل الجويني والرازي، أم عقل سعيد المسيب والزهري والأوزاعي؟ يا سبحان الله، هم يقولون عقولهم هي التي دلتهم على هذه الصفة السبع. طب الآن نسألهم هذا السؤال، نطرح عليهم هذا الطرح، نقول لهم قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. ها يا أشعري، تقول إن الله له حياة، يقول نعم له حياة، وتقول إن الله له إرادة وله قدرة وله علم، نقول يقول نعم أنا أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالحياة وبالإرادة وبالعلم وبالقدرة والسمع والبصر والكلام. طيب المخلوق له حياة وله إرادة وله قدرة وله علم ويسمع ويبصر ويتكلم. قال لا، حياة الله ليست كحياة المخلوق، علم الله ليس كعلم المخلوق، وهكذا في باقي الصفات السبع. نقول له إذن يا أيها الأبلة، لماذا لا تقول هذا في صفة الرضا، في صفة الرحمة، في صفة الغضب، وفي غيرها من الصفات؟ قل اطرد هذا الدليل، دليل ممتاز هذا، اطرد هذا. كما أنك تقول في صفة العلم مثلا إن الله له علم ليس كعلم المخلوق، قل هذا أيضا في الرحمة، وقل هذا أيضا في المجيء، وقل هذا في النزول، وقل هذا في الاستواء، في باقي الصفات تسلم. لماذا تتناقض تفرق؟ سبحان الله. يقول مع أن هنا، طبعا هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام أفهمهم جمع الأشاعرة هكذا وأدخلهم في القمقم كما يقولون، ولذلك هم حقدوا عليه وأرادوا قتله، وفي الأخير سجنوه في القلعة، حبسوه في القلعة حتى توفي رحمه الله، وحاربوه وحاربوا أصحابه وتلامذته وكتبه وكفروه. إلى اليوم ابن تيمية محارب عند الأشاعرة ومكفر إلى اليوم، يعني الحقد على ابن تيمية استمر إلى هذا اليوم، نسأل الله العافية، لأن هو الذي أفهمهم، هو الذي في الحقيقة فضحهم، هو الذي فضحهم. سوف أتيكم بكلام بأبيات في النونية لابن القيم يدل على ذلك. ابن تيمية رحمه الله هو الذي فضح الأشاعرة، لأنه كانوا هم طبعا في وقت من الأوقات هم أئمة الزمان وعلماء الإسلام وحراس العقيدة هكذا يزعمون، فجاء شيخ الإسلام رحمه الله بيّن أنكم أنتم يا معاشر الأشاعرة لا فرق بينكم وبين المعتزلة وبين الجهمية، كلكم ترجعون إلى أصل واحد، إياكم أن تضحكوا على الناس وأن تخادعوا الناس تقول نحن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، لا والله لستم بأهل السنة ولستم بالجماعة، ما في فرق، أنتم كالمعتزلة وكالجهمية. والآن هذا الموضع يدل على تناقضه، تأمل فيه كيف شيخ الإسلام رحمه الله يناقشهم ويحاورهم. طيب نأخذ من أصولكم من الشيء الذي أنتم أثبتتموه، فأنت الحوار، فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته، وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته. ها فقل، انتبه للكلام، فقل أيها الأشعري أيها الماتريدي، فقل فيما نفيته أي من الصفات الأخرى التي تنفيها كالرحمة والرضا والحب والبغض إلى آخره، ها قل فيها، فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله. الله أكبر، المؤسف أن هؤلاء ينفون شيئا من أثبته، أثبته الله ورسوله. فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهم. نحن الآن عندنا دروس في سيرة ابن تيمية رحمه الله في مسجد عمر بن الخطاب في البلد. نحن الآن في دروسنا نستعرض المناظرة الشهيرة التي حصلت بين ابن تيمية وبين هؤلاء الجهمية، وهي مناظرة لطيفة وظريفة وممتعة وشيقة، يعني تارة تضحك وتارة تأسف وتارة سبحان الله كيف هؤلاء يحاربون هذا الإمام الجليل الذي كان حسنة تلك الأيام، كان بهجة تلك الأيام رحمه الله، يحاربونه ويضيقون عليه ويحققون معه ويسجنونه ويحاولون قتله، نسأل الله العافية. فهذا الكلام ذكرني بشيء سيأتي إن شاء الله في المناظرة، نحن ما وصلنا إليه لكن سيأتي. كان الأمير الذي كان جالسا وجمع جمع العلماء وأحضر ابن تيمية وأمر بالتحقيق وإقامة النقاش، كان الأمير نائب الشام كان رجلا صالحا ومنصفا ويحب ابن تيمية ويعرف فضله. فكان شيخ الإسلام رحمه الله إذا ذكر صفة أو ذكر مسألة يحتج لها بالحديث، يحتج لها بالحديث الصحيح. فكان الأمير يسأل هؤلاء الجهمية من المشايخ، مشايخ الشافعية ومشايخ الأحناف وغيرهم، وهم علماء قضاة يعني، هم ليسوا جهال، درسوا الحديث وتعلموا، وهم بعضهم قضاة وبعضهم مفتين وعلماء. فكان الأمير يسألهم هل هذا الحديث صحيح؟ يعني الحديث الذي يحتج به ابن تيمية صحيح، ثابت عن محمد عليه الصلاة والسلام، ثابت عن النبي؟ فيقولون نعم هذا حديث صحيح. لأن ابن تيمية يأتيهم حديث في البخاري حديث في مسلم، في البخاري يعني حقيقة حرجهم، وهم يقولون إذا الأمير سأل عن الحديث ماذا يقولون؟ صحيح، حديث صحيح. ففي الأخير ماذا قال لهم الأمير؟ قال لهم فهذا رجل يقوله ما يقوله محمد، فماذا يقال له؟ يعني هذا رجل يأتي بما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يقال له؟ تريدون منا يعني أن نسجنه أو أن نحبسه أو أن نمنعه من الفتوى ومن العلم؟ هذا رجل لا يقول إلا ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، باعترافكم أنتم. كلمة الشيخ الإسلام هنا ذكرتني بهذا حينما يقول فقل فيما نفيته وأثبته من؟ وأثبته الله والرسول، وأثبته الله والرسول. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله من مزاياه العظيمة أنه كان لا يدعو الناس إلى مذهب أحد أو إلى قول أحد من الناس، والله إنما كان يدعو الناس إلى الكتاب والسنة. ولذلك وفقه الله ونجحت دعوته وتأثر بها الناس وظهر أثرها العظيم في الأمة، لأنه كان رحمه الله هو يقول عن نفسه، يقول أنا ما أدعو إلى أحد إلى مذهب أحد، بل مر معنا في نفس المناظرة هذه بالأمس القريب أنه قال للأمير لو أن أحمد بن محمد قال شيء من عنده يقول ما قبلناه، ولكن أحمد إنما ينصر الكتاب والسنة. الشيخ الإسلام رحمه الله إنما ينصر الكتاب والسنة. يقول فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، لازم يعني نناقش هذا الرجل في مسألة التشبيه. نقف عند هذا الموضع، الدرس القادم إن شاء الله سوف نواصل في هذا الموضع المهم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.